بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الأسئلة. نعم، طيب طيب. حتى تصل الأسئلة عندي، الأخت سميرة من أخواتنا من الصم من المغرب، سميرة من المغرب أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. تقول: بالنسبة للمرأة الصماء، هل إذا نذرت يجب عليها أن توفي بنذرها بالإشارة؟ تقول بأن والدتها مريضة ونذرت بالإشارة، إن شفى الله والدتها ستوفي بنذرها. سميرة من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للنذر مكروه، لا تنذرين مستقبلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. قال: النذر لا يرد من قدر الله شيء. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة للنذر، أنت قلت إن شفى الله والدتي، هل شفيت الوالدة؟ إذا قلت لي لا ما يجب عليك النذر، إذا قلت لي نعم ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي إشارة الأخرس، هل هي كنطق المتكلم؟ العلماء يقولون إشارة الأخرس تقوم مقام نطق المتكلم، تقوم مقام نطق المتكلم. فإذا أنت لما نذرت بالإشارة ونويت بقلبك أنك أن هذا نذر وشفيت الوالدة، نعم يجب عليك أن توفي بنذرك بارك الله فيك. فضل التوفيق.
السلام عليكم. خير شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز، أنا عندي ولد عمره يدرس في أولى إعدادي، لكن ديما نقول له صلي، أحيانا يصلي للمغرب وأحيانا يصلي للعشاء وأحيانا ما يصليش، فما ندير معه يعني، نضربه ولا ما عادش عارف كيف ندير معه؟ أنا وأحيانا يصلي وأحيانا يسبك يعني.
كم عمره؟
عمره هيك 12 سنة، هيك مواليد 2012.
نعم، إن شاء الله توفيق.
نبيك هو يسمع فيك، نبيك اسمع عبد الحميد، نبيك تعطيه نصيحة.
إن شاء الله إن شاء الله عبد الحميد، إن شاء الله.
الله يرحم والديك شيخ عزيز.
والديك أهلا وسهلا. أبو البراء.
السلام عليكم شيخ الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك سيدي. عند أحدهم سؤال، عنده يعني يملك 40,000، ولكن هو يدفع كل شهر، عنده قرض يدفع كل شهر 2000 تقريبا، 2000 درهم. فهنا سيدي عندي زكاة، يعني عندما كما تعلم عندما يحول الحول، فهل ينقص هذا القرض اللي بيدفعه بالسنة خلال السنة من هذا المبلغ، أم يدفع عن 40,000 كامل الزكاة؟
إن شاء الله يا أبو البراء.
بارك الله فيك سيدي.
فيك بارك. تفضل يا أم إلياس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، زوجي توفى، بس كل ما أجي لأني قبل الموت كنت واصل أقول استودع، يعني صحيت في الليل أقول استودعت عيالي وزوجي وعمري، الله لك العظيم وداعي، بس توفى ودلعهم يوم ومتوشي، هل يجوز أني أقول استودعت زوجي الله العظيم وداعي؟ هو ضيف ولا ما يجوز؟
الآن تقولين استودع الله زوجي؟
أي بعض الحين، حتى بعض الحين أقولها بالغلط، بعض الحين أقولها يعني أخذ الليل أقوله، هو قد هو ميت، هل يجوز إني أقول هو ميت ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أم إلياس، إن شاء الله.
وعلى على اسمه، لأني قلتها كم مرة، على اسمه ولا ما عليه؟
إن شاء الله، أبشري.
يلا الله يحفظك.
مرحبا. تفضل يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من العراق، تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مطلوب الصيام السنة أربع سنة حامل ومريضة وحال زوجي تعبانة وما أقدر
أحد. أم عبد الرحمن، مطلوب الصيام كم يوم؟
5 شهور.
أنت مطلوب الصيام؟
إيه.
من وين جت 5 شهور هذه؟
والله يعني سنة عرضة أنا حامل وحالتي عندك عندي بس
كلا
الضعف عندي وما
قدرت. يا أم عبد الرحمن، ما هو سبب الصيام؟ ما هو سبب 5 أشهر هذه؟ كفارة جماع في نهار رمضان ولا ترك صيام رمضان؟
أترك صيام رمضان. أقول لك سنة يا شيخ أربع وسنة حامل وحاسة يعني عندي ضعف.
أي لأن الصوت يقطع من عندك يا أم عبد الرحمن. يعني أنت الآن على أساس الدورة الشهرية وعندك حمل وولادة وكذا صار عندك المجموع 5 أشهر كذا؟
إيه إيه.
طيب أنت تقدرين تصومين الآن؟
والله يا شيخة عندي توسع باكل عندي.
وش عندك؟
عندي توسع باكل ومن الصوم يصير عندي وجع.
يعني ما تستطيع. كم عمرك أنتي؟
عمره 35 سنة.
لا شابة ما شاء الله عليك، تقدرين على الصيام.
والله يا شيخ ما أقدر، أتمرض من نفسي.
أنت مريضة يعني، وش المرض اللي عندك؟
عندي ضعف عام وعندي توسع باكل.
ها طيب إن شاء الله. أبشري يا أم عبد الرحمن، أبشري. طيب طيب، الأخ توفيق من ليبيا بارك الله فيه يقول عندي ولد اسمه عبد الحميد عمره 12 سنة يعني في أول إعدادي، يصلي أحيانا ويترك أحيانا وذكر بأنه متهاون شيء في الصلاة. توفيق من ليبيا بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله في عبد الحميد وأخوانه. صلى الله تعالى أن يمن على عبد الحميد بالهداية والمواظبة على الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل، وأن يبارك في جميع شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم آمين. يا عبد الحميد بارك الله فيك، أنت من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن جعلك مسلما، والإسلام الذي أنت فيه جاءك من دون كد ولا جهد ولا تعب، فمن الله عز وجل عليك بالإسلام، أحبك يا عبد الحميد، أحبك الله عز وجل فهداك للإسلام، ولدت في بيت مسلم ولله الحمد من والدك توفيق بارك الله فيك، والدتك أم عبد الحميد ما شاء الله عليها، فاحمد الله عز وجل. يقول جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الحميد يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك أي شخص وفق لدين الإسلام فهذه علامة على محبة الله، لأن الدنيا يشترك فيها المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر والصالح والطالح، يشتركون في هذه الدنيا. الدنيا ليست لها قيمة عند الله عز وجل. أما الدين لا، الدين ما يعطيه إلا من يحب. فأنت الله عز وجل أحبك يا عبد الحميد وأعطاك الإسلام بكل راحة، ورثت الإسلام من والديك. طيب هل الآن يليق بك وأنت قد من الله عليك بهذا الدين العظيم تفرط في الصلوات اللي هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، كيف تفرط في الصلاة؟ الصلاة هذه شأنها عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الصلاة. أنت أكيد قرأت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول للوالدين: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. لأن الولد إذا وصل 10 سنوات وهو مفرط في الصلوات فهذا دلالة على خطورة الأمر، أنه ما استوعب الحال، ما استوعب يعني نعمة الله عليه، هو جالس يكفر نعمة الله عز وجل، نعمة الإيمان، نعمة الهداية، ما قدرها وما أعطاها حقها. لذلك يعاقب الوالد ابنه. لماذا؟ لأن الولد وصل إلى مرحلة يحتاج هزة عنيفة، يحتاج موعظة قوية، يحتاج تنبيه حتى يفهم الولد لماذا أبوي يغضب ولماذا أمي تغضب ولماذا والدي همهم الأكبر أني أنا أصلي، لأنهم هم عرفوا يعني وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا بأن هذه الدنيا لابد للمسلم أن يستجيب لله ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا بارك الله فيك والدك الآن يتصل من هناك ويحرص على أنك تسمع هذا الجواب، كان الواجب عليك من دون ما تكلف الوالد وتحزن الوالد وتغضب الوالد تستجيب. والدك ما أمرك بمعصية، أمرك بمعروف. والدك يخاف عليك من النار، لأن الله تعالى أمره بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والذين يفرطون في الصلاة ويتركون الصلاة من أهل النار، كما قال تعالى يقول عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي وقت ويترك وقت، يضيع الصلاة عن وقتها ويتلاعب بالصلاة. قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. والسؤال لك يا عبد الحميد، أنت وكل شاب عنده تفريط في هذا الصلاة، يعني ما الذي تكلفه الصلاة بالنسبة لك من الوقت؟ هذا أنت الآن تنام 6-7 ساعات 8 ساعات، تلعب وتلهو 10 ساعات، تأكل وتشرب وشيء من هذا القبيل، الصلاة ما تكلفك. لو جمعت الصلاة الصلوات الخمس جمعتها ما جاءت ساعة واحدة من 24 ساعة. بالعكس، حتى الصلوات تنظم حياتك، تجعلك إنسان فعلا منتظم، إنسان تعرف دورك في مسرح هذه الحياة، إنسان تعرف لماذا خلقت. الفجر، الظهر، العصر، المغرب، ترتب حياتك وتبني أمورك وحياتك كلها على الصلوات الخمس. ترفض أي موعد مع موعد الصلاة، قل بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، كما هو حال المصلين. شوف الآن الذين يعني يعتنون بالصلاة، إذا أرادوا أن يعطوا مواعيد ها يقول لك بعد صلاة العصر أشوفك أو تمر علي أو أمر عليك، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة. لماذا؟ عنده الصلاة أهم شيء، الصلاة أهم شيء عنده في حياته. واضح؟ ما تكلفك شيء. يعني أنت الآن ما عندك ألعاب، أكيد عندك ألعاب وعندك أصحاب وعندك أصدقاء، كم تقضي معهم الوقت؟ ساعات. ممكن تذهب تلعب الكرة ساعات. طيب لماذا ما نوازن بين حق الله عز وجل وحقوق أنفسنا؟ ها؟ والمسألة الأخيرة حتى ما أطيل، أنت يا عبد الحميد تشوف العالم الآن، نحن الآن كل واحد بيده محمول ويشوف صوتا وصورة وعلى الهواء مباشرة وتسجيل حوادث الدنيا ها والموت. أسأل الله تعالى يطيل عمرك على طاعة إن شاء الله، ويجعلك بار بوالديك وجميع من يشاهدني. تشوف الآن الدنيا، الموت يأتي يخطف الصغار والكبار والملوك والمملوكين والأغنياء والفقراء والنساء والرجال وحتى اللي في الأرحام. الموت ما يعرف أحد. طيب لماذا يعني ما يفكر الإنسان في هذا؟ هو أصلا جالس في الدنيا على خطر، ما يدري متى يعني يجيب نداء الله سبحانه وتعالى ويلبي نداء الله عز وجل. شوف أنت الحوادث الآن، الناس بعض يطلع من بيته بكامل صحته وقوته وكذا، ثم فجأة حادث سيارة نسأل الله العافية والسلام. ما عندك زملاء ماتوا في يعني سن الشباب، أو أنت أناس تعرفهم وهم منكم ما يعرفونك، من المشهورين مثلا أو كذا في قمة الشباب. طيب إذا الإنسان لازم أنه يعني يأخذ الاستعداد ويستنفر لهذه القضية حتى يلقى الله بوجه صالح، ما يلقى الله بوجه عاصي لله ويعني عاصي لرسوله عليه الصلاة والسلام ومفرط في هذه الصلوات الخمس. بارك الله فيك، ولذلك والدك حريص عليك، وأنا أعلم كل والد حريص على أولاده. قد يعني بعض الآباء يأكلون أنفسهم هما وحزنا على أولادهم اللي أصلا حريصين على تربيتهم التربية الصالحة وتنشئتهم التنشئة الطيبة، ثم يأتي الولد يحزن والده، وهذا نوع من أنواع العقوق حينما يراه يفرط في الصلوات. فواجب عليك عبد الحميد أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، ولا تقول ما زلت صغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. أدخل الفرح على والديك من الليلة من اليوم بمواظب على الصلوات، ورتب حياتك ووضعك. والله ما رأيت شاب فيما أعرف وأعلم مواظب على الصلاة الخمس إلا تجد سبحان الله محبوب عند الخلق لأن الله أحبه، وتجد سبحان الله إنسان عصامي، إنسان منظم مرتب. أما الذي لا يعتني بالصلاة والله من أكثر الناس فوضوية، كأنه ما يعرف لماذا خلق، يعيش حالة من العبث، حالة من الفوضى، حالة من عدم الانتظام في هذه الحياة. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ جميع شباب المسلمين. أبو البراء من العين يقول: شخص يملك 40,000 درهم، يدفع تقريبا كل شهر 2,000 درهم أقساط، يسأل بالنسبة للزكاة هل يحسبها على 40 أصلا أو المتبقي من 40؟ أبو البراء بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يملك 40,000 ولم يحل عليها الحول بعد، وهناك يعني أقساط شهرية يتناقص منها المبلغ في عملية تناقصية، فإنه لا يزكي إلا ما حال عليه الحول مما بلغ النصاب في آخر السنة. مثال: أنت تقول الآن الرجل هذا عند 40,000 شهريا، كم يدفع يا أبا البراء؟ 2,000 درهم، كذا 2,000 درهم. إذن في نهاية السنة كم يصير دفع؟ 22,000 كذا، ولا 24,000؟ 24,000 في نهاية السنة يكون دفع 24,000. إذن كم المتبقي؟ متبقي 18,000. إذن يزكي 18,000، يزكي 18. قد تقول لي هو يدفع أقساط 2,000 وعنده مصاريف، ما يتبقى إلا 10,000، يزكي 10,000، ما يزكي المبلغ من حيث بدايته، لا، يزكي المبلغ من حيث نهايته المتبقي عنده. بارك الله فيك. أم إلياس من السعودية تقول: أنا معتادة أنني أدعو دائما بأستودع الله تعالى أولادي وزوجي وبيتي. تقول: زوجي توفي الآن، أحيانا وأنا أدعو تقول يعني أحيانا يجي ذكر زوجي، اللهم إني أستودعك زوجي وأولادي وكذا، تقول زوجي توفي، هل آثم؟ يا أختي أم إلياس، لا، بارك الله فيك، ما تأثمين، وطيب أنك تقول اللهم إني أستودعك زوجي الذي هو بين يديك الآن، ما في بأس، طيب، لا حرج في ذلك، لكن أفضل شيء تدعي له بالرحمة والمغفرة، ولو سبق لسانك ما عليك شيء ولله الحمد. أنت هذا الدعاء من جملة الأدعية، اللهم إني أستودعك زوجي. الاستيداع ليس فقط في الدنيا، استداع أيضا استداع الإنسان وهو بين يدي الله عز وجل، تستودعين تقول بالرحمة والمغفرة. بارك الله فيك. أم سالم، تفضل. أم سالم أبو ظبي، أم سالم
أتعطني هذا،
تفضل يا أم سالم.
مرحبا وسهلا، الله يحييك.
مرحبا ومسهلا،
الله يسلمك. يا طيب، أبغى أسأل، من عندي فلوس
إيه
40,000 50,000، وقعوا له في الخزنة، وتبغى يتسلفون منهم العرب ويردونه علي، أزكي عليهم ولا ما أزكي عليهم؟
مضمون الرجوع.
أه؟
مضمون الرجوع يردونها.
مضمون يا خير، يرجعونهم يسلفون ويرجعونه
إن شاء الله.
ومعي عادي سؤال واحد يا طيب،
اتفضلي.
غنم معي حول 50-60،
ايه،
وتلدن وتزدن وتنقصن وتزدن، 50 حول 50-60،
ايه،
عليها زكاة ولا
تعلفينهن يا أم سالم ولا؟
اخر علفن يحاد داخل الحوش.
تعلفينهن بالحوش، جيبين الشعير وجيبين الجت
والشعير الشعير والحول،
ايه، ان شاء الله. ابشر يا أم سالم،
الله يسلمك وطول عمرك.
مرحبا مرحبا، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
السلام تبركات،
جزاك الله خير يا شيخ على كل ما تقدمونه.
آمين
يا شيخ. ابتليت انا كثير في حياتي، واخاف انا ربي وابتغي رضاه، بس اهلي وزوجي يعني قسوا علي كثير، واحاول ان اصبر واحتسب الاجر، لكني اتالم كثير واتعب كثير، هل اؤثم على هذا الشيء؟ وها معناته اني انا مو صابره، ويريد تنصحوني عن الصبر وكيف أصبر أكثر
إن شاء الله. يا محمد
شاك الله.
مرحبا نوال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام الله.
شيخ، أنا عراقية مقيمة بالأردن.
أيه.
أسألك بالنسبة للسجدة اللي موجودة بالقرآن.
أيه.
لما أكون أنا أقرأ القرآن العادي وتجي السجدة أسجد، لكن إذا أنا قايمة الليل ومكملة أكمل سورة، أبدي سورة جديدة مثلا في سورة الأعراف، كيف أعملها؟
إن شاء الله يا أختي نوال.
إيه والله. وعندي أسئلة أخرى شخصية طبعا. ممكن أخابرك على رقمك وأحكي لك؟ ما أقدر أحكيها بالهواء.
طيب خذ الرقم، رقم الواتساب اللي تبع البرنامج، وأبشري يا أختي نوال، أبشري. مرحبا، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخة، زوجي المتوفي، زوجي المتوفي راح لبناتي 4 سنين ذهب.
يا أم محمد، أم محمد
يا هلا،
قولي، قلتي لي عفوا زوجك توفي وترك ايش؟
4 سوالي.
4 ايش؟
اللي يسموهن سوالي، اللي هي مثلا اللي فيها قاعد في يدك سوالي.
ذهب؟
ايوه الذهب.
اسوره يعني اسوره؟
ايوه بس منها 4.
4 اسوره ها؟
ايوه هو وطرحن، هو يقول لبناته، وهو أضحى يقول لبناته هذا الكنز لبناته، كل ما جلست ولاده يقول لبنات، حتى قال لي هل لبناته ما أعطيتها لأصحابي، هل هو حرام ما أعطيتها يعني أم زوجي ولا أبو ولا دخلت الورث، ما دخلتها في الورث.
يا أختي محمد، الأسورة هذه لزوجك ولا لك أنت؟
لا لزوجي.
يعني يملكها عنده 4 أسورة ذهب، مش سبايك. أوه. سبايك ولا أسورة؟
لا لا أسورة.
طيب أنت كم زوجك كم عنده ولد؟
عنده ولد واحد.
ولد واحد وأربع بنات.
أيوة.
وقال هذا الذهب لبناتي.
أيوة قال بسمي بينهم بالعب، حتى اللي قلت له بعطيه البنت الكبيرة اللي عمرها 17 بعطيها الذهب، قال لا تعطيني هذا، بسمي بين بناتي كلهم بالعب، لا بتكفرين إن شاء الله ولا.
طيب أبوه حي وأمه حي عايشين؟ أبوه وأمه
كلهم عايشين.
عايشين. طيب أبشر يا أم محمد.
يا وهل يجوز لي أقرأ القرآن الجوال وأنا حائضة؟
إن شاء الله يا محمد. تفضل يا العنود.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو حلفت كم مرة على نفس الشيء، يعني يجوز أصوم مرة واحدة أو كل ما حلفت أصوم؟
يعني حلفت على شيء واحد؟
إيه؟
وما كفرت يعني؟
لا وارجع أكرر نفس الشيء يعني.
طيب تضربين لي مثال يا العنود، مثل إيش؟
هو يعني شيء في الدوام يعني في الشغل، يعني مثلا واحدة حلفت إني أنا لا أخذ حقي منها أو كم مرة، بس أنا ما أقدر أخذ حقي منها عشان نظام الشغل زي كذا ما يسمح.
إيه طيب إن شاء الله يا العنود.
بس دحين أنا أصوم مرة واحدة أو كل ما حلفت أصوم؟
إن شاء الله. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
الله أشكرك يا شيخ، بصراحة أكثر فيما استفدنا من هالبرنامج
الحمد لله،
وأشكر الأخوة المقيمين على البرنامج صراحة الله. يعني قناة وايد حتى لو طافني أسمع الإعادة
الحمد لله،
وايد وايد استفدنا. هذا أول شيء. ثاني شيء وأتوجه كلمة لأختنا في الله، ما شاء الله وايد سلوكيتها زينة وفي كل شيء زينة، ما عدا الصلاة تقول أنا مش قادرة، هي مش منكرة لها بس متكاسلة.
ما تصلي؟
ما تصلي مرات، يعني ممكن في اليوم تصلي فرضين، تقول أنا مش قادرة، أحس إني وقت الصلاة هي الشغل، وهي ما شاء الله توب راضية لوالدينها والعيالها والزوجها وكل شيء، إلا الصلاة متثاقلة فيها وايد. حاولت أنصحها أكثر من مرة تقول لي أنا أعرف إني مقصرة بس إن
شاء الله. أبشر يا محمد.
وبغيت أسألك شو الكتب اللي لتفسير القرآن، شو تنصح لي بأي كتاب؟
إن شاء الله.
شكرا لك. العافية.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. أم عبد الرحمن من العراق تقول بأن مطلوبة صيام 5 أشهر. طبعا أم عبد الرحمن سألتها عن عمرها، تبين بأنها شاب عمرها 35 سنة، لكن تعاني مشاكل صحية وضعف عام عندها وشيء من هذا القبيل كما ذكرت. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي عليه صوم واجب مثل قضاء رمضان ومثل الكفارات يجب عليه أن يصوم، فإذا كنت يا أختي الفاضلة تستطيعين الصيام صومي، يجب عليك أن تصومي، لأن بعض الناس الآن يوهم نفسه، وشفنا هذا يعني، وبعض الناس اتصل بنا يقدر يصوم رمضان لكن يقول القضاء ما أصوم. طيب لماذا؟ وش الفرق بين رمضان وبين القضاء؟ خاصة وأننا دائما ننبه على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي يأخر القضاء إلى الشتاء، النهار قصير والجو بارد ولله الحمد، ولا يلزم التتابع في القضاء، يعني ممكن الواحد يصوم يومين من كل أسبوع أو ثلاث أيام ما يلزم، بخلاف شهر رمضان أيام متتابعة. لذلك أخت الفاضل إذا تقولين والله ممكن أجرب، لا ما يجوز، تنتقلين إلى الإطعام، وإنما يجب عليك الصوم. أما إذا قلتي لي والله الآن أنا وصلت إلى مرحلة من الإعياء والتعب ونصحني الأطباء ما عندي قدرة أنني أصوم رمضان، فضلا عن يعني ما أصوم رمضان ومع ذلك لا أستطيع صوم القضاء، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينا، كل يوم تطعمين مسكين، بارك الله فيك، عندك 5 أشهر كل شهر 30 يوم تحسبينها هذه وتطعمينها، وعندك شهر رمضان القابل القادم أيضا عندك تقولين ما أستطيع صومه، تطعمين عن كل يوم مسكين، وذلك لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بارك الله فيك. أم سالم بن أبو ظبي تقول أنا عندي فلوس أحيانا 40,000 وأحيانا 50,000، لكن تقول العرب يتسلفون مني، جماعتنا وأهلنا وأقاربنا وجيران تسلفون منها ويردونها، تقول عليها زكاة؟ أم سالم بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، الجواب نعم، يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ سنويا إذا حال عليه الحول. كم عندك؟ 40,000 ها؟ ال10,000 فيها 250، 20 فيها 500، 40 فيها 1,000، طلعين 1,000 درهم، تقولين والله المبلغ ما زالوا متسلفينه الجماعة، أنا قلت لك يردونه، تقولين نعم يردونه ولا يعني يتأخرون، حتى لو كان المبلغ عندهم فإن هذا في حكم المضمون، كأنه موجود في حسابك، كأنه موجود في جيبك، تزكينه بارك الله فيك، 40,000 تزكينها تطلعين 1,000 درهم، 50,000 تطلعين 1,250، بهالطريقة هذه، بارك الله فيك يا أم سالم. أم سالم في سؤالها الثاني تقول عندي غنم أيضا بين 50 و60، تقول أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، تقول هل عليها زكاة؟ أم سالم من أبو ظبي بارك الله فيك تقولين عندك 50 أو 60 من الغنم، نعم فيها زكاة، لأن نصاب الغنم 40، نصاب الغنم 40، الآن عندك 40, 50, 60, 70, 80، هذه فيها شات واحد. طيب أنا سألتك قلت لك تعلفينها، قلت نعم تصرفين عليها يعني ها، تشترين لها الشعير وتشترين لها الجت وتشترين لها كذا، ما عليك زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة في السائمة وليس في المعلوفة، وهذا يشمل الإبل والبقر والغنم، ولله الحمد في القول الراجح من قولي أهل العلم أن المعلوفة لا زكاة فيها، فما دام أنك تعلفينها ما عليك زكاة، لأن الشريعة ما تجمع على الإنسان يعني خسارتين مثلا، فلذلك أنت ما عليك زكاة إذا كنت تعلفينها. تقولين لا والله الدولة تصرف لي مبلغ أشتري لها الشعير مثلا وكذا، أنا ما أدري أفترض، أقول لك نعم فيها الزكاة، أما تقولي لا أنا من جيبي وأبو عيالي وأهلنا ما عليكم زكاة فيه، ولله الحمد والمن. أم محمد من الشارقة تقول ابتليت في حياتي يعني من أهلي ومن زوجي وقسوا علي وأنا يعني أتألم وأتعب، تسأل تقول يعني كيف الإنسان يصبر في هذه الحياة. أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، لا شك بأن الدنيا دار ابتلاء وليست بدار نعيم دائم، والمصائب فيها كثيرة والابتلاءات عديدة، فالله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. هذه الدنيا دار ابتلاء، الإنسان إذا ابتلي في هذه الدنيا خاصة في مسائل الدنيا وليس في مسائل الدين يحمد الله عز وجل. أعظم فتنة وأعظم بلية يوم يبتلى الإنسان في دينه، أما في دنيا فهذه سنة ماضية في الخلق والعباد، ما سلم منها نبي مرسل، فضلا عن غيري. فالواجب على الإنسان الصبر واحتساب الأجر والإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلم بأن هذه كلها رفعة في درجاته وعلو في منازله، وأن الله تعالى يكفر عنه الخطايا والذنوب. وقد كان من عادة السلف الصالح أنهم إذا ابتلوا اتهموا أنفسهم، إذا ابتلوا يعني الإنسان ابتلي في حياته قال هذا بسبب ذنبي، بسبب تقصيري، بسبب كذا وكذا، ويسأل الله عز وجل أن لا تكون عقوبة وإنما تكون ابتلاء. ولهذا الإنسان يعني هذه الآلام وهذه الأحزان تذوب مع الصبر وتنمحي مع التوكل على الله واحتساب الأجر. أسأل الله تعالى أن يفرج كربتك. نوال من الأردن تقول يعني بالنسبة للسجدة اللي في القرآن لما أسجد، تقول أنا أقوم الليل وأحيانا أصل إلى آخر السورة التي فيها السجدة مثل سورة الأعراف، ماذا أفعل؟ نوال من الأردن بارك الله فيك وتقبل الله منك صالح ما تعملين. أخت الفاضلة، بالنسبة لسجدات التلاوة سنة يسن للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، والقول بسنيتها قول جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، لما قرأ سورة النجم سجد مرة وترك مرة أخرى، فهذا دليل على ماذا؟ على أن سجدة التلاوة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة. بمعنى أبسطها لك، يعني أنت لو ما سجدت بعدما مررت على سجدة التلاوة لا إثم عليك ولا نقص في صلاتك ولله الحمد والمن، والسجود أفضل لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، واضح؟ طيب، بالنسبة لسجود التلاوة من أحكامه أنك إذا كنت في الصلاة تكبرين، لما تنزلين إلى الأرض للسجود تقول الله أكبر تسجدين، ثم تقولين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولو زدت وقلت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، حسن حسن. طيب، ثم إذا قمت وأنت في الصلاة ما تكبرين، لماذا؟ لأنك رجعت إلى الصلاة، رجعت إلى يعني حالة الصلاة، ما تكبرين في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، بالنسبة للمصلي إذا كانت السجدة في آخر الصلاة، يعني مثل سورة الأعراف، سورة النجم، سورة العلق مثلا، ماذا يفعل؟ يسجد، إذا أحب أن يسجد يسجد. طيب، إذا قام ماذا يفعل؟ بين خيارين، الخيار الأول أنه يقرأ يكمل القراءة مثلا، يعني أنت الآن خلصت من سورة الأعراف انتهيت منها سجدت وقمت إلى القيام حتى تكملين صلاتك، ممكن أنك تقرأين 5 آيات 3 آيات 4 آيات مثلا، أو تقرأين قل هو الله أحد وتكملين صلاتك ولله الحمد والمن. الخيار الثاني أنك إذا قمت واعتدلت قائمة حبيت أنك تكملين صلاتك تركعين عادي، لا يلزم أن الإنسان لازم يقرأ كما يعني يفهم بعض الناس يقول إذا قمت لازم أني أكمل، ما في دليل، أنت سجدت سجود المشروع وقمت وتكملين صلاتك ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول بأن زوجها توفي وترك 4 أسورة من الذهب، يقول هذه لبناتي فلانة وفلانة وفلانة، تقول في بنت كبيرة قال ليس لها شيء، وسألت أم محمد عندك أولاد؟ قالت عندي ولد. طيب الوالدين والدي الزوج؟ قالت عايشين. ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك، أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لزوجك، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لي وصية زوجك باطلة، وصية باطلة. الوصايا على نوعين، وصية مشروعة وصية غير مشروعة، هذه من الوصايا الباطلة. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، خاصة وأن الورثة كثر جاءوا من جهتين، من جهة الأبوة ومن جهة البنوة مع الزوجة طبعا اللي هو أنت، فالأب له السدس والأم لها السدس وأنت لك الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ابنك هذا يأخذ نصيب بنتين. فلذلك أخت الفاضلة لا تعين زوجك على الإثم، ها؟ ولذلك هذه الأسورة مع ما تركه من مال نقدي ولا ترك سيارة ولا ترك أشياء ثمينة أو أي شيء له مالية يعني يباع ويشترى مثلا، هذا للجميع بارك الله فيك. تقولين والله أبوه وأمه قالوا إحنا ما نريد شيء، إذن أسقطوا حقهم والساقط لا يعود. تقولين والله ابني هذا ما شاء الله بالغ وقال أنا والله ما أريد شيء من التركة، أسقط حقه والساقط لا يعود. تقولين بنتك المتزوجة أو الكبيرة سمعت وقالت بأن أبوها قال لا خلوا للبنات وقالت أنا مسامحة وراضية، الساقط لا يعود الحمد لله. تقول لا والله ما استنطقناهم ولا اكتشفنا هذا الشيء، ما يجوز ويحرم عليك تنفذين هذا الشيء، لأن هذا في إعانة على الإثم وفي إعانة على الخطيئة اللي ارتكبها زوجك بحسن نية حسن قصد، فلا تعين الأموات على مثل هذا الأمر إذا كانوا يجهلون الأحكام الشرعية. بارك الله فيك. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا خالد.
هل يجوز الحين تصلي وانت على ملابسك دم
كثير ولا قليل؟
لا يعني زي ما تقول كثير شوية يعني.
كثير شوية شلون؟ ما يصير كثير شوية
يعني كثير على ثوبك يعني.
اي طيب يا خالد،
ذابح شاه وجع على ثوبك الدم.
نعم شان منك الدم ولا من شيء ثاني، من ذبيحة ولا شيء؟
لا من ذبيحة يعني.
اي طيب ابشر يا خالد. مرحبا أمة الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا شيخ.
حياكم الله.
يا شيخ عندي سؤال بما يخص أنت قبل شوية جاوبت عليه بما يخص الميراث ولا وصية الوارث. طبعا أنا بنت واحدة ومعي ثلاث شباب، الشباب هذوما كلهم متزوجين وكل واحد ببيته بعائلته وبأولاده، ف وعايشة أنا وأمي. كان معي أخويا الشاب الله يرحمه من فترة توفى في حادث، وقاعدة أنا وأمي في البيت هذا، طبعا بيت بسيط جدا وعادي يعني ما هوش بيت كبير وكذا وكذا. فواحد من أخواني الكبير فقال لأمي إن تسجلي الاسم هذا اللي أنا، طبعا قال لها بالنسبة لنا نحن كل واحد وبيته الواحد وعائلته، طبعا أنا يعني مش صغيرة في السن في نفس الوقت مش متجوزة، فقال لها عشان نظم حقها وإن هي ما تزوجش مع حد وما تستحقش الحد، وهم مش مستحقين يعني كل واحد عايش في بيته أموره تمام يعني. قال لها هي الوحيدة يعني بعد عمر طويل إذا كان وحيدة اللي تكون متبررة اللي هي حضرتي. والله أنا ما فتحت الموضوع، بس خويا كبير هو اللي فتح الموضوع وقال أنا ما نبيهاش تستحق الحد، نبيها تكون في بيتها معززة مكرمة.
طيب
فنبي نعرف يعني هل الشيء هذا يعني يجوز إن أمي البيت اللي أنا وياها توا قاعدين فيه وراه بيت بسيط جدا يا شيخ، هل هي تسجل باسمي ويكون باسمي أو لا؟
يبغى أخوك يسجل البيت باسمك ها؟
ايوه، فهو طلب من امي قال لها ان البيت هذا يسجل باسمها.
طيب
عشان نضمن لها حقها.
وبقيه الشباب الثلاثه
هم ثلاثه، اثنين واحد اوكي موافق الثاني، لكن الثالث ممكن يكون عنده شويه نوع من انه هو لا له حق وفي نوع من المكر يعني يا شيخ.
طيب
مش انه هو حقه
إن شاء الله يا أمة الله أبشر.
أنا نعرف الجواب ووالدتي تسمع في الجواب.
إن شاء الله أبشر يا أمة الله. تفضل يا أم محمد. أم محمد من اليمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
أنت من وين؟ من اليمن؟ يا أم محمد.
أيوة من اليمن.
تفضل تفضل اسألي.
الأول سؤالي عندي ذهب، الذهب زينها تكون لها الباسر.
إيش هذا؟
ما عندي باسر كثير، خلي شاق الباسر عليه عشور ولا لا؟
أم محمد أعيد السؤال يا أم محمد، أعيد السؤال لو سمحتي.
ألو.
تفضل يا أم محمد أعيد السؤال.
عندي ذهب، ذهب تقول لك زينات البرفق.
عندك ذهب ايش؟
عندي ذهب
يا أم محمد
أيوه.
عندك أحد من الأولاد أو البنات عندك أحد من الأولاد أو البنات يكلمني لأني ما فهمت عليكي.
أيوه عندي أبناء البنات. أيوه
خلي كلموني أفضل. خلي كلموني.
لحظة أيوه.
يلا منتظر
أيوه.
تفضلي هاي بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أعطينا السؤال الأول.
عندها ذهب زينة البشرة.
أيوة
عندها ذهب زينة البشرة.
إيه
ودحين معك البشرة كله تبتك فيه.
الحين ما تلبس وتسعى عن الزكاة يعني؟
هل عليه عشور أم لا؟
عليه زكاة يعني؟
أيوة.
طيب السؤال أيوة. الثاني
تسأل عن زكاته.
السؤال الثاني
النصف اللي ما تلبسه هل عليه زكاة؟
طيب السؤال الثاني بسرعة.
السؤال الثاني إذا صليت نصف
ها راحت أم محمد من اليمن. راسليني على الواتساب رقم البرنامج. راسليني أرسل الأسئلة على الواتساب. بارك الله فيك. من فضل أم ياسر.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام صلى الله
الله يعطيك العافية شيخ. أنا في مدرسة التحفيظ كنت أدرس فيها والحمد لله تخرجت منها خارج الدولة خارج الإمارات. احتاجهم يعني مرت عليهم ظروف عشان إيجار المبنى وساعدتهم السنوات اللي طافت بس هذا السنة شوي يعني كان عندي ظروف صعبة فبغيت أخذ اللي هي البطاقة من البنك اللي فيها مبلغ وساعدهم فيه. يجوز ولا ما يجوز بهالطريقة؟
إن شاء الله يا ياسر.
بعد تكمل السؤال إذا كان يعني أنا خايف يعني شوي عندي تردد يعني هل أدفع لهم المبلغ كامل أخلي جزء أدفع لهم جزء وأخليه عشان يعني محتمل أنه مثلا أحتاج وبعد إذا كان أنا عندي مثلا مبلغ بسيط دين للوالد هل الأفضل أني أخذ أول شيء دين وبعدين أساعد ولا عادي ممكن أني يعني أجمع بين الاثنين؟
عندك تقولي من دين من الوالد؟
لا أنا عندي دين حق الوالد مبلغ بسيط يعني.
أنت تطلبين يعني الوالد؟
لا أنا بعطي حقه.
تعطين الوالد. أي نعم. طيب هذا البطاقة من المصرف تقصدين مصرف إسلامي تأخذين مرابحة يعني؟
أيوة مصرف إسلامي وهي حتى بطاقة إسلامية يعني يأخذون رسوم تمام ويعطونك يعني نفس القرض يعني باعتباره ويسدد خلال سنة كاملة.
مرابحة وليس قرض. ما في شيء عند المصارف الإسلامية شيء اسمه قرض. هي عملية مرابحة.
يمكن.
طيب. أبشر يا أم ياسر. أبشر.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من أبو ظبي. أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم. فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ الوالد الله يرحمه ويغفر له من سنتين تقريبا ورسلنا عمارة
أي.
ودخل العمارة كله يروح للأيتام والأرامل بس اللي هم محتاجات يعني اللي هم محتاجات البنات يأخذوا منها هل عليها الزكاة؟
طيب ليش يروح للأرامل والأيتام؟
يعني نحبها تكون صدقة للوالد صدقة جارين حق.
من الذي قرر هذا الوالد ولا أنتم؟
لا نحن البنات.
أنتم قلتوا ريع العمارة هذه يروح للأيتام والأرامل.
نعم.
طيب هذا بموافقة الجميع؟
موافقة الجميع بس اللي هم ظروفهم صعبة هم يأخذون الإيجارات
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد.
أعطيك العافية. جزاك الله
خير. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها. طبعا لا عفوا عندي العنود من السعودية. ها لا قبل أم محمد من السعودية. في سؤالها الثاني أم محمد تقول هل يجوز قراءة القرآن في فترة الحيض من المحمول؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة قراءة الحائض للقرآن بحثها من طريقين. الطريق الأول مس المصحف، هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف مباشرة من دون حائل. أما إذا كان بحائل بقفاز بشيء يعني هذا ينبني على الخلاف الثاني، يعني يجوز القراءة بالنسبة للمرأة الحائض. قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض مسألة خلافية، جمهور العلماء على المنع، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية انفرد بجواز ذلك ما دام أنها ما تمس المصحف. ولهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة إذا احتاجت، المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كبعض النساء يقرأن البقرة أو عندها ختمة أو هي محفظة أو هي حافظة أو هي طالبة أو معلمة يجوز لها ذلك من دون مس للمصحف، ولو قرأته من المحمول جاز ذلك ولله الحمد والمنة. العنود من السعودية تقول لو حلفت على يعني شيء أكثر من مرة وما حصل هذا الشيء، هل أكفر عن كل مرة أم كفارة واحدة؟ أخت العنود من السعودية بارك الله فيك، أنت تقولين بأنه في مكان العمل حلفت تقول والله لا أخذ حقي من فلانة، تقولين النظام ما يسمح بأنك تأخذين حقك من فلانة، وكررت هذا مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة وما حصل، عليك كفارة واحدة فقط، وذلك لاتحاد السبب والحكم في مسألة الكفارة، فعليك كفارة واحدة فقط تسارعين إلى إخراجها، وهي إطعام 10 مساكين. عندك قدرة يا العنود؟ واضح عندك قدرة لأنك موظفة، واعتقد 150 ريال 200 ريال يعني قيمة الكفارة ممكن تسلمينها الجمعية عندكم. تقولي والله لا أنا علي ديون وما عندي قدرة على 200 ريال، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني في امرأة يعني طيبة وبارة بوالديها ومتساعد الآخرين وشيء من هذا القبيل وسلوكياتها زينة وشيء منها، تقول المشكلة ما تصلي وأحيانا تصلي وأحيانا تقطع، تقول أنا ما أقدر على الصلاة. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت يجب عليها أن تفهم قضية، وهي أن الأخلاق هذه يشترك فيها المسلم وغير المسلم. في بعض المسلمين عندهم أخلاق أكثر من بعض المسلمين وأحسن وأفضل من بعض المسلمين، لكن هل هذا ينفعهم عند الله؟ الجواب لا. الأخلاق هذه كان أهل الجاهلية عندهم أخلاق، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف كان عندهم بعض القيم وبعض الأخلاق ما نفعتهم عند الله عز وجل. لهذا بعض الناس الآن يعني إذا شاف شخص اللهم بارك عنده أخلاق قال لا أبدا حتى لو ما يصلي، غلط، مو بصحيح الكلام هذا. الأخلاق هذه قيمة يشترك فيها الجميع، يشترك فيها البر والفاجر والمسلم، وطبعا الفاجر المقصود فيه عنده فجور في جانب وعنده أخلاق أخرى، فيه بعض الناس عنده صدق وعنده كرم وعنده كذا وعنده أخطاء. فالقضية بارك الله فيك لابد نفهم هذه المسألة، مسألة الأخلاق، أنها صحيح هي من الدين لكن مشتركة، كما ذكرت لك يوجد من بعض غير المسلمين عنده أخلاق سبحان الله قد لا توجد عند بعض المسلمين. القضية الكبرى ما هي؟ قضية الاستجابة لله عز وجل، طاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا للأكل والشرب والنوم والتعاملات، لا، خلق الدنيا لنا، ما خلقنا للدنيا. يعني الله عز وجل سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأرض وكل شيء سخرها لنا لنقيم العبودية لله عز وجل. هذه القضية العظمى التي يجب على كل مسلم أن يفهمها، ولهذا قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جدعان فقالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان هذا رجل كريم وأخلاق وقيم، قال رأيته في النار يجر قصبة، فقالت يا رسول عبد الله بن جدعان لماذا؟ قال لأنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال يوم اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا يوجد من الناس عنده كرم، عنده جود، وعنده صدق، وعنده كذا، لكن ما ينفع عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أخل بالقضية العظمى التي بعث الله بها أنبياءه وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وأعظم ذلك بعد توحيد الله الصلاة، بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة عمود الإسلام، سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام. وأي شخص يقول لا والله أنا ما أقدر أصلي، غير صادق، غير صادق. هذا الشخص يروح للدوام ويرجع، ويروح للسوق ويرجع. طيب لماذا عند الصلاة؟ عند الصلاة. وبعض من الأسف الشديد يحتج بالقدر على المعصية، وهذا احتجاج المشركين الذين لما يأتون يوم القيامة يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء، فيكفرهم الله ويكذبهم. ولذلك الإنسان الآن لو خير بين طريقين، طريق سهل لكنه بعيد، وطريق صعب لكنه قريب، يقدم البعيد على القريب، لأنه يريد السلامة ما يريد الهلكة. أليس كذلك يا أختي الفاضلة أم محمد؟ ها؟ فصاحبتك هذه أمرها غريب جدا، يعني احتجاج بالقدر على المعصية هذا غاية الخطورة. ولذلك هي لديها عجز وكسل واستيلاء الشيطان عليها، وقد يكون عندها أمل في أنها تعيش أكثر، مثل ما يصنع الشيطان مع بعض الناس، يقول له تتوب بعدين وتستغفر بعدين وشيء من هذا القبيل. هي جالسة بالدنيا على خطر، ما تدري متى يأتي ملك الموت يطرق بابها. كيف يعني؟ بأي وجه تلقى الله سبحانه وتعالى؟ تلقى وهي تاركة للصلاة اللي سماها الله إيمان، تلقى الله عز وجل وهي مفرطة في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله، وأن تعلم بأن برها لوالديها وإحسانها وصدقتها ما هذه في أهم منها. والله لو تركت الصدقة وتركت الصدق على أن تلتزم الصلاة خير لها عند ربها سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن تفهم هذه القضية، وأن تراجع نفسها، وأن تحاسب نفسها قبل أن تحاسب. وهذا شيء والله مؤلم. يعني بعض الناس سبحان الله، أنا شخصيا أشوف بعض الناس يعني هذا المفروض أولى الناس بالصلاة، عنده أخلاق، عنده قيم، عنده آداب، عنده مشاعر طيبة، لكن ما يصلي. عجيب، سبحان الله العظيم، هو أولى الناس بالاستقامة على الصلاة. أتعجب أنا سبحان الله العظيم. لهذا بعض الناس الآن يعني يسيطر عليه الشيطان وينسج حول هذه القضية أوهام ما لها قيمة، ما لها قيمة. ذلك الإنسان يجب أن ينتفض على نفسه ولا يستمر في هذا الوهم، هذا وهم. وبعدين إذا والله تدعو الله يا رب أعني، ترقي نفسها، تحرص على هذا الأمر، تحرص على هذا الأمر. يعني ما تشوف الآن حوادث الدنيا، الموت يخطف الصغير والكبير والغني والفقير والصحيح والمريض، ما يعرف الموت أحد، ولا يستأذن ولا يرسل رسالة ولا يطرق الباب يقول جايكم بكرة. الموت إذا جاء حل بالإنسان وأخذه واختطفه خطفا. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. خالد من السعودية يقول يعني إذا كان على ملابسي دم كثير بسبب ذبيحة مثلا، يقول هل أصلي به؟ يا خالد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للدم إذا كان فاحشا يعني كثيرا وهو من الدم المسفوح، هذا محرم ونجس ولا يجوز. فالله تعالى قال أو دما مسفوحا، ومن المحرمات. لذلك يجب عليك أن تغسل الدم عن ثوبك أو أن تغير ثوبك، ولا تدخل الصلاة بهذا. العلماء تكلموا على الدم اليسير، وهي مسألة خلافية. اليسير النقط يعني، قالوا مثل هذا يتسامح فيه، فاليسير معفو عنه كما هي القاعدة الفقهية. أما دم كثير وأنا سألتك وأكدت لي هذا، ما يجوز، لا بد من خلع الثوب أو من تغييره، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول يعني توفي الوالد وترك ميراثا، ومنه بيت أسكنه أنا ووالدتي وإخواني، طبعا تزوجوا وكل في بيته. وتقول البيت يعني على قديم، يعني على قد الحال كما يعبرون، وبسيط. تقول أخوي الكبير قال يعني أنا أريد أن أسجل هذا البيت باسم الأخت أمة الله من ليبيا، يعني ضمان لها لأنها غير متزوجة وهي ليست صغيرة في السن. تقول عندي أخ ثاني ما عنده مشكلة، عندي أخ آخر فيه مكر شوي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأخيك الكبير بارك الله فيه وبارك الله في ماله، صلى الله تعالى أن يمتع بالصحة والعافية. وهذا حقيقة نموذج للإخوة الصالحين اللي يراعون هذه الجوانب ويلتفتون لأخواتهم في مقابل أناس والعياذ بالله قست قلوبهم وتصحرت صدورهم وأصبحوا ماديين أنانيين لدرجة أنه ما يسامح حتى ولو بالشيء اللي يصير عند استعداد يلقي أخته في الشارع ولا يبالي. فشكرا له صلى الله تعالى كثر أمثاله نموذج صالح. يعني أرجو الله تعالى أن يبارك وأن يتعمم هذا النموذج على جميع الناس. الأمر الثاني بالنسبة له أسقط حقه ولذلك له الحق الكامل أن يقول والله البيت لأختي. الأخ الثاني كذلك أسقط حقه ووافق. الوالدة كذلك إذا أسقطت حقها. الرابع هذا الأخ اللي تقول إن عنده مكر يكلم ويناقش وبين له بأنه الحمد لله كل مستقل وفي غنى وفي يعني كفاية يعطى البيت للأخت. إذا وافق الحمد لله يجوز تسجيل البيت باسمك بعد موافقة الوالدة أيضا. إذا ما وافق يقال له خذ حقك. يعني أنت الآن نصيبك من البيت نفترض مثلا يأخذ جزء القسمة ها ويقومون إخوان يعوضونه، أو أنت تقولين أنا سأعوضك مستقبلا مثلا يكون دين عليك. إذا أبى إذا رفض ها ووافق الجميع ما يحق لأن يكون حجر عثرة في طريق يعني طريق تملك البيت أنت ووالدك. فيقال له لك دين علينا سنسدده لك على أقساط شهرية، أو يقوم الإخوة فيجمعون له مثلا مبلغ مالي يقولوا له هذا حقك واخرج من القسمة. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول بأن عندها ذهب زينة تلبس بعضه وبعضه لا تلبسه تقول عليه زكاة. يا أم محمد من اليمن سامحيني والله كان الصوت رديء وما ركزت معك وباقي لك سؤالين ابعثيهم على الواتس آب إن شاء الله بجاوبك على طول بإذن الله. بالنسبة للذهب الملبوس لا زكاة فيه في القول الراجح من أقوال أهل العلم، سواء اللي لبستيه أو ما لبستيه أو قسمتيه قسم تلبسينه وقسم ما تلبسينه ما في زكاة. هذا القول الراجح. يعني لو أفترض امرأة عندها ذهب أعدته لللبس والزينة وسنة كاملة ما لبسته نيتها وقصدها أنه ليس للكنز ولا للتجارة ولا للبيع والشراء ما عليه زكاة ولله الحمد والمنة. أم ياسر من الشارقة تقول يعني في تحفيظ خارج الدولة كنت أساعدهم في الماضي والآن تقريبا احتاجوا ما عندي قدرة، ممكن ألجأ إلى المصرف الإسلامي لأستصدر بطاقة يعطوني فيها مبلغ مالي وأساعدهم، وإذا يعني تقول أنا ممكن أنني أيضا أترك جزء من المبلغ لي أنا وأيضا لديون الوالد وشيء من هذا القبيل. أختي أم ياسر من الشارقة بارك الله فيك. أولا يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت. مساعدتك لمركز التحفيظ خارج الدولة هذا فضل منك وليس فرض عليك، فضل منك وليس فرض عليك. وتعلمين بأن المسلم مطالب أنه لا يلجأ إلى الديون عفوا لا يلجأ إلى الدين إلا للضرورة أو حاجة، والإنسان لا يذل نفسه بهذه الديون. تعرفين الإنسان في هذه الدنيا ما ينبغي أن يخاطر ولا يغامر، وهذه أحوال الدنيا السوق يتقلب. لذلك ما أنصحك يا أخت الفاضلة تدخلين في هذه العملية لأجل أن تساعدي أقوام وتدين تدفعين أقساط شهري، ما أنصحك بهذا. وتكونين متى ما أن استطعتي تصدقتي، وما ما إذا لم تستطيعي ما عليك شيء. ممكن توصين آخرين تقولين في مركز هناك ساعدوهم قفوا معهم، أما أن تقومي بهذا الدور أنت من باب تأخذين الدين وتحملين ذمتك وتشغيلين ذمتك بحق للغير، أنا أنصحك بأن تبتعدي عن هذا الشيء. وكل ما ذكرتي من استفسارات يترتب على هذا بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول ها خلصنا ها طيب. أم محمد من أبو ظبي تقول الوالد توفي من سنتين وترك عمارة ودخل العمارة يذهب إلى الأرامل والأيتام، تقول أحيانا نأخذ منه من يحتاج. يا أم محمد رحم الله والدك غفر الله لك، أنتم لكم الأجر العظيم والثواب الكبير لهذه الصدقة اللي أنتم تصدقتم بها على الوالد، لأن هذا ليس وقف الوالد، هذه صدقة منكم على أبيكم، يذهب ثواب أهل الأب ولكم أجر الصدقة أنتم، وما في بأس أنكم تعطون المحتاجين من أخواتكم أو من إخوانكم بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.